الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكلمة شكر وجهها إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس ونائبه الشيخ عبد العزيز الفالح والإخوة القائمين على الدعوة والإرشاد في هذا المسجد الشريف، على ما يبذلونه من تيسير سبل نشر العلم وتقريبه بين يدي الناس، فلهم منا شكر وجميل الدعاء. كتب الله أجورهم وضاعفها لهم وجعلها مدخرة لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. وبارك في هذه الوجوه النيرة المشرقة التي أتت تلتمس علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، قبل الشروع في الدرس ثمة وصايا لي ولكم بين يدي هذا الدرس. أولاها الوصية بإخلاص النية لله جل وعلا، فطلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. طلب العلم من أجل الطاعات وأفضل القربات، متى ما أحسن الطالب العلم نيته. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. لا يطلب العلم لعرض من أعراض الدنيا الزائلة، وإنما يطلبه لوجه الله جل وعلا لا غير. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وجاء الوعيد الشديد لمن قصد بهذا العلم الشرعي، هذا العلم الشريف، قصد به غير وجه الله سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وعرف الجنة رائحتها، لا حرم من الله وإياكم جنته. وهذا وعيد شديد أتى في هذا الحديث الثابت الذي رواه داود وغيره. فعلينا أن نكون جميعا نصب أعيننا تحسين النية، ولا بد من المجاهدة. ومن جاهد نية فليبشر بالخير، فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن الله نياتنا ونياتكم جميعا. وأوصي أيضا بحسن الإنصات، فحسن الإنصات أول درجات العلم والتعلم. وكثيرا ما يؤتى طالب العلم من ضعف إنصاته، وذلك لانشغاله، يقلب نظره في الذاهبين ولا يقلب نظره في جواله، لا سيما في أول الدرس، ثم يستمع في ثناياه فتشكل عليه المسائل. والحقيقة أنه لم يحسن الإنصات من أول الدرس، ليفرغ ذهنه ويقبل بقلبه وسمعه وبصره على الدرس، يفتح الله عليه. وأوصي أيضا بالعمل، فإن مقصود العلم هو العمل، يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأوصي بالدعوة إلى ما تعلمه فيعلم الناس ليعبدوا ربهم على بصيرة، ويتعاملوا مع الخلق على بصيرة. وهذا من تحسين النية إذا قصد بذلك تعليم الناس أيضا، فإن الإنسان يحسن نيته إذا أراد رفع الجهل عن نفسه، وأعلى منه مرتبة أن يريد أيضا رفع الجهل عن غيره، فهذه النية التي تكون لله تعالى. وأوصي أيضا برحابة الصدر، وسعة الأفق في مسائل الخلاف، وأن يكون في قلبه فسحة لعذر غيره، وليطرح ساءة الظن، وليحسن الظن بإخوانه، فيطرح إساءة الظن، وعليه أن يحسن الظن بإخوانه من طلبة العلم، وليحذر من الوقيعة في أعراض أهل العلم وحملته، فإذا كانت الوقيعة في أعراض الناس مذمومة وشديدة وهي من أذية الذي توعد الله بها، توعد الله فاعلها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فكيف إذا كانت الوقيعة ممن يحملون العلم يبصرون فيه الناس؟ ليكن عنده رحابة صدر في هذا، وليكل السرائر إلى الله سبحانه، فهو أعلم بما في القلوب. وبالنسبة للدرس فيكون تعليقا مختصرا لضيق الوقت، وتكون الأسئلة بعد الانتهاء من الدرس، لأنه قد يكون الجواب في ثنايا الشرح فلا يستعجل، وإذا انتهى الدرس ولم يتبين له الجواب فليأتي بسؤاله. وهذا الكتاب كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، تأليف العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. الشيخ عبد الرحمن المتوفى سنة 1376 ممن فتح الله عليه في الفقه وفي التفسير وغيرها، وقد ألان الله له الفقه وفتح عليه في إلانته للناس، ومن ذلك ما كتبه في الكتاب الذي بين أيديكم، تجدون فيه وضوح العبارة وسلاسلتها مع توضيح ذلك وبيانه بالدليل، وقد راعى فيه الاختصار، ولذا ترك بعض الفصول داخل الأبواب اختصارا واقتصارا على ما تدعو إليه حاجة أكثر الناس، وجعله عمدة للمبتدئين. وهذا الكتاب الحقيقة يعز نظيره، لأنه مختصر جمع بين الأحكام وبين الأدلة، فمن حفظه فقد أخذ بحظ وافر وسلك طريقة حسنة في التعلم. نستعين بالله وابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع، قال رحمه الله: شروط البيع.
التي بين معكوفتين ليست من كلامه.
أحسن الله لك. الأصل، قال رحمه الله: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط،
حسبك هنا قبل أن أبدأ، يعني حب لتكون النسخة هي النسخة لتحقيق الأخ عاصم محمد الخضيري، فيها تقديم الشيخين، شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ عبد الله بن البسام رحمهم الله، فهذه من أحسن النسخ وأصوبها. يقول رحمه الله: كتاب البيوع. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء بدله، وفي الاصطلاح مبادلة مال بمال غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال غير ربا وقرض. ما المال؟ المال كل ما له قيمة شرعا، كل ما له قيمة، كل ما له قيمة شرعا. فالشيء الذي ليس له قيمة في الشرع ليس بمالا، كآلات الطرب غير الدف، فهذه ليست بمال لأنها غير متقومة في الشرع. ما المتقوم في الشرع؟ ما الشيء الذي له قيمة في الشرع كي نعرف المال؟ هو كل ما أبيح نفعه، كل ما أبيح نفعه من غير حاجة، أو كل ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة. أي شيء يحتوي على منفعة مباحة من غير حاجة فهو المال المتقوم. إذن لابد أن يكون مشتملا على منفعة، فما لا نفع فيه ليس بمال ولا يصح بيعه وشراؤه، لأنه من قبيل تبذير المال وبذله مقابل لا شيء. فلابد أن تكون له منفعة، وأن تكون هذه منفعة مباحة، فإذا كانت محرمة فليس من المال، كالخمر مثلا من غير حاجة، إن قد يباح الشيء اضطرارا وقد يباح الحاجة. الميتة ألا تباح للمضطر؟ ألا تباح الميتة للمضطر؟ إلا ما اضطررتم إليه، لكن هل يجوز بيعها؟ فنفعها أبيح لكن للضرورة، فلا يجوز بيعها. الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومنع من اقتنائه إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. فهنا أبيح للحاجة، أبيح انتفاع، الانتفاع بكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، لكن من قبيل الحاجة. فهل يجوز بيع هذا الكلب؟ لا يجوز، إذن المال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، وهذا الضابط يخرج كثير من البيوع المحرمة. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بأصل أصيل، إذ قال الأصل فيه الحل، ومعنى ذلك أن كل بيع حلال، هذا معنى الأصل. الأصل هنا بمعنى القاعدة، فكل بيع حلال إلا ما منع الله منه ورسوله، والباقي يكون على الحل. واستدل بقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ تفضل، هذا الدليل، ما وجه الدلالة؟ اسم جنس، نعم قريب. وجه الدلالة هنا أن ال دخلت على الاسم المفرد فتشمل كل بيع، وهذه من صيغ العموم عند العرب. فلذلك يقول أهل العلم أن ظاهر هذه الآية، أن ظاهر هذه الآية إحلال كل بيع إلا ما اقتضت منه سنة، فكأنه قال كل بيع حلال وحل الله البيع. ويدل على هذا أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فجوز التجارة ولم يشترط إلا الرضا. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال إنما البيع عن تراض. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجله، من أجل مسألته. مع ذلك أن أصل الأشياء هو الحل، وهذه القاعدة تعود وترجع إلى القاعدة التي أكبر منها وهو الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، والأشياء تشمل الأعيان وتشمل العادات، تشمل الأعمال، والأصل فيها الإباحة. والأصل استثني من هذا أصل في العبادات، وهو الأصل فيها أن تكون على التوقيف، والأصل في الأبضاع التحريم. وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. لكن لابد من النظر فيما يمنع صحة البيع، فيما يمنع صحة البيع. غالب ما نهي أو كل ما نهي عنه من البيوع يعود إما على حرمة العين، كحرمة الميتة والخمر والخنزير والأصنام، وقد جاء النهي عنها في الصحيحين، وحرم الله حرم صلى الله عليه وسلم بيعها، حرم الله بيعها، فهذه أعيان محرمة. وإما أن تكون محرمة لأجل وصفها، وهذا الوصف يكون إما أن يكون من الربا أو الغرر أو عموم الضرر والظلم، فلا تخرج المنهيات في البيوع عن هذه، لا تخرج عن هذه، فينظر هل فيها ربا، هل هي مما حرم بعينه، هل فيها ربا، هل فيها غرر، هل فيها ظلم وضرر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الموانع متفرقة، نأتي على بيانها إن شاء الله في حينها. وبيانا للأصل الذي أصله، وأن الأصل في البيوع الحل، قال: جميع الأعيان من عقار، والعقار الأموال الثابتة كالأراضي والعمائر ونحو ذلك، وحيوان وأثاث وغيرها، يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. لابد من حصول الشروط، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، فيتخلف شرط واحد لم يصح الشيء. وهنا شروط البيع شروط للصحة، إذا تخلف شرط منها لم ينعقد البيع، إذا تخلف شرط منها لم ينعقد البيع ولم يصح، ولا بد من الاهتمام بها. وهذا الباب يا إخوان من أهم أبواب المعاملات، تقوم جل أبواب المعاملات على فهمك لهذه الشروط، على فهمك لهذه الشروط، شروط البيع وشروط الإجارة أيضا. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
هذا الشرط الأول، الرضا، لا بد من رضا المتعاقدين، وإلا كان أكلا للمال بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا لم تكن عن تراض من الطرفين فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك تعرف أن بيع المكره لا يجوز، لا يصح، لا ينعقد، ولا يجوز أن تأخذ الثمن منه أو المبيع منه، وهو باق على ملكيته للمكره إلا إن أكره بحق. كيف يكره بحق؟
السلطان.
كيف؟
قل السلطان ونحو ذلك.
يكره القاضي. كيف يكره القاضي؟ نعم. ما به المدين؟ يماطل. يجبره على السداد، لكن لو ذكرت الرهن فإنها الدائن قد يرهن يطلب الرهن، والمدين هو الذي عليه الدين، يعطي يرهن رهنا للدائن. ما فائدة الرهن كما سيأتي؟ أن يستوفي حقه منه إذا لم يوفيه الدين، فيطلب منه أن يبيعه إذا حل الدين ولم يوفي المبلغ الذي عليه، فإن أبى أجبره القاضي على بيعه. فهذا إكراه بحق، ولم هو بحق، إكراه بحق، وهو من أهم الشروط هنا، هو المذكور في كتاب الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا بد أن تطيب نفسه. لذلك لو أوقع أحد أخا له في إحراج أمام الناس في بيعة ما فلا يحل له هذا المال، لابد أن تكون العقد عن تراضي. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن.
حسبك. هذا هو الشرط الثاني، عبر عنه المؤلف بقوله أن لا يكون فيه غرر وجهالة. الحقيقة هو عبر بسلب المانع، وجود الغرر والجهالة مانع. هذا الشرط يعبر عنه الفقهاء عادة بالعلم بالثمن والمثمن، وشرط آخر وهو القدرة على التسليم. فبهذه العبارة حوى مضمون الشرطين، وهو العلم بالثمن والمثمن، علما ينفي الجهالة عنهما والغرر، واشتراط القدرة على تسليم المعقود عليه. يقول رحمه الله: أن لا يكون فيها غرر وجهالة. الغرر كل ما كان مستور العاقبة، والجهالة منه. وهو يقع على العين وعلى الوصف وعلى المقدار وعلى الأجل، ويتبين ذلك بالأمثلة. فمن الغرر في عين المبيع إذا قال له: بعتك ما في هذه الحقيبة، ولا يدري ما فيها، أو يقول: بعتك إحدى السلعتين أو إحدى السلع مع اختلافها، لا يعلم أي عين تراد. فهنا جهلت العين لما جهلت؟ جهل العين المعقود عليها، هذا لا يصح، لابد من تحديدها ثم يعقد العقد عليها. وقد يكون في صفته، فيقول: بعتك سيارتي، والسيارة ليست حاضرة، غائبة. وإذا كانت غائبة لابد من الوصف الذي ينفي عنها الجهالة، فيصف أي نوع وأي موديل ولونها هكذا، كل ما يؤثر في السعر، وتتباين فيه رغبات الناس، فيشريها ولا يدري ما صفتها وما حالها. فهي عين معينة، لكن هذا جهالة في صفتها. أو تكون الجهالة والغرر في المقدار، فيقول: بعتك تمرا عندي، وقبلت. طيب ما مقدار التمر؟ يصفه، يقول: تمر سكري، تمر عجوة، وهكذا، لكن لم يبين مقداره. أو التبين مقداره كذا كيلو كذا صاع ظاهر. وقد يكون الغرر في الأجل، وهذا في بيعات الآجلة يسلم له المبيع والأجل بعد مدة. ما المدة؟ لا يعلم. لا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والسلم نوع من البيوع، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، ها؟ إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. قد يقول قائل طيب إذا كان ما عنده مبلغ، ما عنده شيء، هو معسر، وهذا البائع يعلم أنه معسر، يعلم أنه معسر، فيقول لما ييسرها الله، فهل يصح ولا لا؟ هذا ما اختلف فيه، والأظهر أنه يجوز، لأن حتى لو ذكر له أجلا وهو معسر فإنه لا يلزم هذا الأجل، لأن إنذار المعسر واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو لا يستفيد بهذا الأجل، وهذا من باب التيسير والتخفيف. وقد صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها أشارت عليه أن يشتري ثوبين، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم من الثياب شيء وفير، ورأت ما يحمل على شراء ثوبين، لكن لم يكن عنده من المال ما يشري به عاجلا صلوات ربي وسلامه عليه، فأشارت إليه أن يشري من فلان اليهودي ثوبين إلى ميسرة حتى يسنه الله، فرفض اليهودي وقال يرغب محمد أن يأخذ مالي، فقال عليه الصلاة والسلام كذب، وقد كذب والله، وإنه ليعلم أني أتقاكم لله وأخشاكم له، وصدق عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا أنه طلب أن يشتري ثوبين إلى ميسرة، حشرنا الله جميعا في زمرته. هذه الأقسام التي يقع فيها الغرر، لكن عليك أن تعرف أن من الغرر ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر. منه ما يغتفر إجماعا كأساسات الحيطان وما في داخل الأعمدة، ومنه ما لا يغتفر إجماعا كما إذا لم يعلم عين المبيع أو يعجز عن تسليمه، ومنه ما تردد فيه، يعني هو في الوسط، وهذا ينظر فيه ما كان أقرب إلى الغرر الكثير فيلحق به، وإن كان أقرب إلى الغرر المغتفر فيلحق به. لكن نحتاج إلى ضوابط يتبين لنا فيها الغرر الممنوع من الغرر المغتفر. ولما علمنا أن ثمة ما يغتفر فيه لابد من ضوابط تقرب لنا هذا. الضابط الأول أن لا يكون الغرر يسيرا، أن لا يكون الغرر يسيرا، ومعنى يسيرا يسيرا بالنسبة لجملة المبيع، لا أن الثمن يسير. لو واحد اشترى بشيئا مجهولا بخمسة ريالات هل نقول الغرر يسير؟ لا، كله غرر، وإنما يسير بالنسبة للمبيع. كما يكون داخل الفرش من القطن والأثاث، هذا لا تعرفه، هو شيء يسير لم تره ولم يذكر في العقد لكن جرى اغتفاره، فهذا شيء يسير جرى التسامح فيه، جرى التسامح فيه. والضابط الثاني ألا تدعو إليه الحاجة ويشق التحرز منه، ألا تدعو إليه الحاجة ويشق التحرز منه. وإلا إذا دعت الحاجة إليه وشق التحرز منه فإنه مغتفر. وهذا كثيرا ما يكون في دواخل المبيع كما مثلت لكم قبل قليل. الشخص يشتري البيت على ظاهره لا يعرف ما تحت البلاط وسقفه مستور بالجبس وداخل الأعمدة، هذا ليس داخلا في المبيع؟ داخلا في المبيع، لكن تدعو الحاجة أن يكون البيع هكذا ويشق التحرز منه، فهذا مغتفر. وكذلك ما في بواطن السيارة، يكتفي الإنسان برؤية ماذا؟ الظاهر. وهكذا ما كان من قبيل البواطن الذي يشق الاطلاع عليها فإنه يتسامح فيها، وعمل الناس على هذا. والضابط الثالث ألا يكون هذا الغرر تابعا، بمعنى آخر أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة لا تبعا. وذلك أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذا تيسير ورحمة. ويدل على هذا جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا بيعت مع النخلة أو مع الشجرة، بينما لو بيعت وحدها لم يجز. فعن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا يعود إلى شرطنا هذا، وهو أن لا يكون فيه غرر، لأن إذا لم يبدو صلاحها قد تأتيها العاهة والآفة. فإذا قبض الثمن وأتت العاهة فإنه يأخذ مال أخيه بغير حق كما قال عليه الصلاة والسلام. وجرت العادة أن إذا بدأ يبدو الصلاح أنها تكون أمنة العاهة في الغالب. فقبل أن يبدو صلاح الثمار لا يجوز بيعها، ومن بيوعات الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وقال أيضا فيما يروي عنه ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في الصحيحين: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر، ما معنى التأبير؟ التلقيح، وهي الآن إذا لقحت بعد لم يبدو صلاحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فثمرتها للذي باعها، البائع الأول، إلا أن يشترطها المبتاع في العقد، يقول نشري الثمرة أن هذه النخلة ومع هذه الثمرة التي لقحتها، دخلت ولما دخلت في العقد؟ قبل قليل سمعنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهنا جاز، فكيف يكون هذا؟ هذا أتى تابع، بيع الثمرة هنا أتى تبعا للنخلة. لكن لو كان أرادها وحدها قلنا لا، لا يجوز حتى يبدو صلاحها. ولذلك نقول يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومثال آخر: ألا ترى إلى الحمل لا يجوز بيعه وهو في البطن وهو جنين، ومن بيوعات الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، فلا يجوز بيع الحمل. لكن لو بعت الناقة حاملا أو الشاة حامل جاز لك ذلك، وهذا بالإجماع، وبيعها حامل يؤثر في السعر. لكن لو اشتريت الحمل وحده قلنا لا يجوز، هذا فيه غرر. طيب ما وجه الغرر؟ قد يخرج الحمل ميت، صح ولا لا؟ قد يخرج مريض، قد يكون اثنين فيكون أرفع سعر وهو دفع أقل، هذا الغرر كله. فالضابط الثالث من ضوابط الغرر الممنوع في البيوع ألا يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، فإن كان في أن يكون في المعقود عليه أصالة لأجل أن يكون غررا، فإن كان في التابع فهو مغتفر. وإذا رأينا المقصود من منع بيوع الغرر وجدناه أنه لأجل حسم التنازع والاختلاف، وهذا من مقاصد الشريعة. فالغرر هو من بيوع الميسر، لا يدري يغنم أم يغرم، والميسر قارين الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهذا الاختلاف الناشئ عن الغرر يؤدي إلى التنازع في العداوة والبغضاء، ولهذا حسمت الشريعة هذا الباب ونهت عن بيوع الغرر، ونهت عن بيوع الغرر. ولذلك قال النووي رحمه الله تعليقا على وبيانا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال: هذا أصل عظيم ينبني عليه أصول كثيرة في البيوع، لكن عليك أن تتقن هذه الضوابط. وتلاحظ أن الغرر المغتفر وعلمناه من خلال هذه الضوابط الثلاث أنه في الغالب لا يؤول إلى التنازع، لا يؤول تنازع الناس. فالغرر الذي في أساسات الحيطان وفي بواطن الأجهزة وبواطن الفرش لا يؤدي إلى التنازع غالبا، فما كان يسيرا أو دعت الحاجة إليه أو كان تابعا وقع فيه الغرر فإن الناس يغتفرونه ويتسامحون فيه، ولذلك اغتفر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من البيوع، وكثير منها يرجع إلى هذا الأصل وهو بيع الغرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، ونهى عن بيع الملامسة، ونهى عن المنابذة، ونهى عن حبل الحبلة، ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وغير ذلك. بيع الحصات فسر بأحد تفسيرين، الأول يعود على جهالة، جزاك الله خيرا، يعود على جهالة في عين المعقود عليه، يرمي حصى على أحد الثوبين أو على أحد السلعتين فما وقعت عليه، هو مختلف السلع، فما وقعت عليه يقول هو لك بكذا، هذا هو الميسر. والتفسير الآخر يدخل في الغرر هو جهل في مقدار المبيع، فيبيع هذه الأرض، يبيع هذه الأرض بقدر ما تبلغ به الحصات التي رميتها. الشخص القوي هو كاسب والضعيف يخسر، فهذه جهالة في مقدار المبيع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذه بيوع كانت تتبايع أهل الجاهلية، إذ كان من شأن الجاهلية أكل أموال الناس بالباطل، القمار والميسر. والمنابذة يقول البائع أي ثوب نبذته أو نبذت عليه شيء فهو لك بكذا ونحو هذا. والملامسة شبيهة بها، وبيع حبل الحبلة أيضا فسر بإحدى تفسيرين، أحد تفسيرين، الأول أن تباع الناقة الهرمة بعوض، ما عوضها؟ هي ناقة ب يعني الجنين الذي سيأتي من الجنين الذي في بطنها، الآن هي حامل لا يباع بالحمل نفسه وبما تحمله، يحمل هذا الحمل مستقبلا، يعني غاية في الجهالة والغرر. وقد يراد به الأجل، يبيعه بدراهم لكن متى أسلم الدراهم؟ حتى تنتج هذه الناقة ثم ينتج التي في بطنها، ظاهر. وكل هذه من بيوع الغرر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة فقال: فيدخل فيه بيع الآبق. الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، فهذا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه، وهكذا كله غير مقدور على تسليمه لا يصح بيعه. قالك والشارد أي الجمل الشارد فيشرد في مكان لا تستطيع أن تأتي به فيبيعه. طبعا هذا له أثر في السعر ينقصه ينقص القيمة، هذا لا يجوز، قد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه. من ذلك بيع الطير في الهواء لا يقدر على تسليمه، وبيع السمك في الماء كما جاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح إذ نهى عن بيع السمك في الماء. لو كان لكن لو كانت بركة محصورة يمكن أن يحدد البائع السمك ويريد ويصطادها فهذا لا بأس، فهذا مقدور على تسليمه. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أيهما، وقع العقد على أحد السلعتين، فهذه من بيوع الغرر، لكن إذا كانت مختلفة. أما لو كانت مثل الثياب هذه مخيطة وخذ ما تشاء بمئة، هذه واحدة لا فرق بينها، صح ولا لا؟ لا غرر فيها، منضبطة. أما إذا كانت السلع مختلفة وبعدك إحدى السلعتين بمئة تختلف، تختلف الرغبة فيها، لابد من تحديد السلعة ثم العقد عليها، أو بمقدار ما تبلغ الحصات من أرض ونحو. وهذا ما ذكرت لكم من بيع الحصات الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أو ما تحمل أمته أو شجرته، هذا كلهم بيوع الغرر، قد تحمل وقد لا تحمل، فكيف يأخذ هذا العوض بغير حق؟ وقد تنجب الأمة مريضا أو تنجب أكثر من واحد، وكذا الثمرة وكذا الشجرة، أو ما في بطن الحامل وغير ذلك. قال وسواء كان هذا الغرر في الثمن أو المثنى لا بد من أن تنتفي الجهالة عن الثمن والمثمن، وهذه تنتفي بالمشاهدة، يشاهد المبيع مشاهدة تكفي في مشاهدة تكفي في رفع الجهالة عنه، أو بوصفه بصفة تجليه وتضبطه، فهذه تنفي الجهالة والغرر عنه. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد.
قد جمع رحمه الله في هذه العبارة شرطين، و المحقق كان كتب أو كتب الشرط الثالث، هو جمع شرطين هنا، ما الشرط الثالث والرابع؟ ها الشرط الثالث ما هو؟ ها تكلم. الشرط الثالث أن يكون مالكا. طيب الرابع؟ ها نعم نعم وهو بالغ الرشيد، أحسنت. فهذان شرطان، أن يكون العاقد، يقصد جنس العاقد، يعني يكون العاقدان، أن يكون العاقدان مالكان للشيء، هذا يملك الثمن وهذا يملك المثمن، أو مأذونا له فيه. فأخرج بيع الشيء بيع الفضولي عن باع شيء لا يملكه فلا يصح بيعه, لا يصح بيعه, لابد أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه, أو مأذونا له فيه, وإلا كان متصرفا بالظلم, فقد نهى الله عن الظلم. المأذون له فيه أن يكون وليا أو وكيلا أو وصيا, فهؤلاء يصح لهم أن يبيعوا الشيء ويشتروا لو لم يكونوا مالكين له, لكن مقتضى الولاية مقتضى الوكالة صح هذا. الولاية مستفادة من الشرع, والوكالة والوصاية مستفادة من المالك عندما يوكل شخص من يبيع سلعته فيقوم مقامه, والوكيل كالموكل تماما. والشرط الذي يليه الرابع أن يكون بالغا رشيدا, وهذا الشرط يعبر عنه بعبارة أجمع منه وأولى, وهو أن يكون العاقدان جائزي التصرف. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد الحر. فأخرج هذا بيع الصغير, وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكن هذا الصغير كان مميزا وباع الشيء اليسير فإنه يصح, يصح, وهذا ما جرت العادة به وتسامح فيه الناس, ويدل عليه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير, لكن إذا بلغ لا يكون يتيم. وكيف يبتلى؟ يعطى من المال ما يختبر به في شرائه وبيعه وهو يتيم, ومع ذلك أنه صغير فيعطى يختبر, فلا بد من هذا, لكن بالشيء اليسير أن يكون عاقلا, فلا يصح بيع وشراء المجنون بحال. ولا يخفى عليكم وجهه, وأن يكون رشيدا قد يبلغ سفيها. والرشد في كل شيء بحسبه, الرشد في المال غير الرشد في النكاح. الله تعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد حسن التصرف في المال, يعطى ويختبر, فإذا باع واشترى مرارا بدون غبن إلا غبنا يتسامح فيه الناس فقد أصبح رشيدا فيدفع له المال. لكن إذا بلغ 20 و25 و30 و40 هو السفيه. يصح التعاقد معه؟ لا يصح، ما دام سفيه لا يصح، بل يبقى محجور عليه، وهذا حجر لحظ نفسه ولحمايته. لكن يصح في الشيء اليسير كما هو الحال في الصغير، وأولى. وأما العبد فهو لا يملك المال، لكن يبيع ويشتري بإذن سيده. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. قال عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. قال: وإن باع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل
حسبك هنا، هذا الشرط أيضا كالشرط الثاني ذكر فيه الغرر، إذ عبر فيه عن هذا الشرط بخلو المعاملة من الربا. والحقيقة الربا هو مانع من موانع الصحة كسائر موانع البيع، وهو من أشدها خطرا. والربا في اللغة الزيادة، أما في الشرع فهو على ضربين، على نوعين، وتنبه جيدا، فمسائل الربا من أخطر المسائل وأكثر ما يقع الناس فيها من جهلا بكون هذه المسألة فيها ربا. الربا على ضربين: ربا في البيوع، ربا البيوع، وربا الديون. ربا البيوع وربا الديون. ربا البيوع والزيادة في أشياء مخصوصة نهى عنها الشارع، وولد ذكرها لكم في حديث عبادة بالأصناف الستة وما قيس عليها. وهذا يكون أيضا على نوعين، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، الفضل هو الزيادة، والنسيئة هو التأخير والأجل. فربا البيوع يأتي على هذين النوعين، وهل هو محصور في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة وغيره، وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، أم تتعداها إلى غيرها؟ عامة أهل العلم على أن الربا يجري في غيرها أيضا، مما اشترك معها مع هذه الأصناف في العلة الربوية، لكنما اختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد العلة الربوية الربوية. فبعد أن أجمعوا على وقوع الربا في هذه الأصناف الستة التي نص عليها الحديث اختلفوا في غيرها. وقبل الدخول في بيان العلة الربوية لابد أن نفهم درجات وما يحصل فيه الربا وما لا يحصل. فالآن بيع الذهب بالذهب أيا كان، حليا، نقدا، تبرا، والتبر هو الباقي على حالته الأولى، ليس مصوغا حليا ولا نقدا، لا يباع بذهب إلا مثلا بمثل، والمعنى وزنا بوزن، نفس الوزن، يدا بيد، لا بد من التقابض. كذلك الفضة، والفضة بالفضة، والبر بالبر، أيا كان أنواعه، يبيع صاع من بر بصاع من بر حتى لو كان الصاع الثاني ردي. كذلك التمر، يبيع صاع من تمر بصاع من تمر، كيلو من تمر بكيلو من تمر، وكذا الشعير والملح، وكذا الشعير والملح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمراد إذا بيعت مع بعضها أو بما أيضا ألحق بها، فإذا بعت صاع من تمر بصاعين من بر يجوز لما يجوز، يجوز لما يجوز، صاع من تمر بصاع بصاعين من بر يجوز ولا لا يجوز. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي متفاضلا وغير متفاضل، إذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض. ظاهر بيع الدينار بالدرهم، بيع الذهب بالفضة، يجوز التفاضل، وهذا الواقع، لا بد من التقابض إذا كان يدا بيد. طيب يقول قائل الآن أنواع التمر اختلف اختلافا كبيرا، هذا سعر الكيلو منه بمئة وهذا بعشرة، ما العمل؟ يبيع التمر بالنقد ثم يشتري بالنقد التمر الآخر، كما أشار وبين عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أتي بتمر جنيب من خيبر، والتمر الجنيب هو التمر المنتقى الجيد الذي أخرج حشفه ورديئه، فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين واثنين بالثلاثة. وبعد لم يعلم حرمة هذا العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. بع الجمع بالدراهم، الجمع والتمر المجموع، يحوي الجيد ويحوي الحشف الردي غير منقى. بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. باهر ميع من هذا، مع أن سعره يختلف، مع أن السعر يختلف، ونحن نتعبد الله بهذا فقد نهينا. والنهي هنا سدا للذريعة، سدا للذريعة ربا الناسية أو ربا الذي في الدين أن يزيد لأجل الأجل. فلما هنا كان زيادة لأجل جودة الصنف يطمع أن يزيد لأجل الأجل فيمنع من ذلك. فهذه الأصناف الستة محل اتفاق، لا يجوز أن يباع الشيء بشيء من جنسه إلا متماثلا ومتقابضا. وهنا نأتي لبيان الأحوال في بيع ما فيه العلة الربوية. وقد مشى المؤلف رحمه الله على أن العلة الربوية هي الوزن أو الكيل، هي الوزن أو الكيل. الذهب والفضة توزن، والأربعة الباقية هي البر والشعير والتمر والملح تكال. الوزن معيار للثقل وهو أدق، والكيل معيار الحجم، معيار للحجم. نقول لا يخلو إذا باع ما فيه العلة الربوية، وقلنا العلة هي الوزن أو الكيل، معناته كل شيء موزون فيسمى ربويا، كل شيء يكال فيسمى ربويا. والعبرة بهذا بما كان عليه العمل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن ذاك الوقت موزونا ولا مكيلا فإنه لا يعتبر موزون ولا مكيلا الآن حتى لو وزن. رأيتم؟ فالعبرة بما كان عليه العمل وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا العلة هي الوزن أو الكيل، فكل شيء موزون أو مكيل فهو ربوي، سواء كان طعاما أو غير طعام، سواء كان طعاما أو غير طعام. هذا الربوي إما أن يباع بجنسه. ما معنى جنسه؟ معنى نفسه، نفس الجنس. الجنس له أنواع، الجنس متضمن أنواعا. يعني يبيع التمر بتمر يجمعه اسم واحد، يبيع الشعير بشعير، يبيع الأرز بأرز. هذا الجنس، لا تنظر لاختلاف الأنواع، التمر منه السكري، منه الصيحاني، منه العجوة، منه البرحي، كله تمر. فلا ينتقل ذهنك وأن اختلفت الأصناف، لا ما اختلفت. اختلفت الأصناف أي بر مقابل شعير، تمر مقابل بر، هذا معنى اختلفت الأصناف. ظاهر؟ إذا بيع الموزون بموزون من جنسه، تمر ذهب بذهب، فضة بفضة، أو المكيل بمكيل من جنسه، أرز ذرة، شعير وسائر المكيلات، فهذا يجري فيه ربا الفضل والنسيئة، بمعنى يحرم فيه الفضل والنسيئة، فلا بد فيه من الشرطين، وهما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، هذه واحدة، يدا بيد، والفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. الشرط الأول ما هو؟ التماثل. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. هذه الحالة الأولى، أن يباع الربوي بجنسه، أرز بأرز، ذهب بذهب، حديد بحديد، يعني حديد يوزن. رأيتم؟ لابد من أمرين: التقابض والتماثل. وإذا قلنا يجري فيه، فإذا خالف فباع متفاضلا سمي هذا ربا الفضل، فإن أخر القبض، أخر القبض كان نسيئة، فإن باعه متفاضلا وقد أخر قد جمع السوءتين. واضح؟ الحالة الثانية أن يبيع هذا الربوي بجنس آخر، لكن يتفقان في العلة الربوية، يتفقان في العلة الربوية. ما العلة مثلا؟ ما العلة ذكر المؤلف؟ الوزن أو الكيل. باع الآن التمر بالبر، باع التمر البر، التمر مكيل ولا ما هو مكيل؟ البر مكيل ولا ما هو مكيل؟ هنا نحتاج إلى شرط واحد، وهو التقابض. يجوز التفاضل ويحرم النساء، فهنا يجري فقط ربا النسيئة، فيشترط هنا في حال اختلاف الجنس مع اتفاق العلة شرط واحد، وهو شرط التقابض، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة، أن يبيع الربوي الشيء الربوي، أي الذي فيه العلة الربوية، من الوزن ما فيه وزن أو كيل، بشيء آخر ربوي آخر لكنه مختلف العلة، مختلف العلة. العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن. والعلة في التمر والبر؟ طيب الذهب من الربويات ولا لا؟ والتمر من الربويات، يعني يجري فيها الربا، هذا معنى الربوي. فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل والنساء. ألا تشتري التمر بذهب إلى أجل؟ أما كانت بيوعاتهم هكذا كثير منها إلى أجل، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يسلفون في الثمار وغيرها، فيسلفون مثلا 50 صاعا من التمر، يعجل الثمن، هذه 10 دنانير، هذه 5 دنانير، والتمر مؤجل ولا هو مؤجل؟ مؤجل. فالتمر مع أن فيه العلة الربوية والذهب فيه العلة الربوية لكن اختلفت العلة. في المراحل الأولى نبدأ من أول مرة أخرى. في الحال الأولى اتفقا في الجنس فحرم التفاضل والنساء. في الحالة الثانية اتفقا في العلة. انتبه، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، جاز التفاضل وحرم النساء. اتفقا في العلة واختلفا في الجنس. مثاله تمر ببر، العلة الربوية ما هي؟ هي الكيل، والأجناس مختلفة. هنا جاز التفاضل وحرم النساء، لابد من التقابل. ومنه تعلم أنه ما يصح يبيع مجوهرة يعني ذهب بذهب سواء مجوهرات لغيرها إلا متقابضة في مجلس العقد أو بفضة أو بريالات كما سيأتي بيانه. كل هذا لا يجوز إلا أن يكون متقابضا في مجلس العقد. والحالة الثانية اختلفت العلة، باع ربوي بربوي لكن العلة مختلفة، جاز التفاضل والنساء كما بينا وغير هذا، لا يلزم أن يكون نقدا. فلو باع الحديد بتمر يجوز التفاضل والنساء ولا ما يجوز؟ هذا موزون وهذا مكيل، الجنس مختلف، العلة مختلفة، إذن جاز التفاضل والنساء. فأنت تنظر أولا إلى الجنس، فإن اختلف تنظر إلى العلة، إن اتفقت العلة حرم التفاضل حرم النساء وجاز التفاضل. فإذا اختلفت العلة اختلفت العلتان جاز التفاضل والنساء. والحالة الرابعة أن يباع الربوي بشيء لا ربا فيه، كما تبيع الشاة بتمر، الشاة يجري فيها الربا ليست مكيلة ولا موزونة والتمر يجري فيه. وخامس أن تبيع الربوي بغير ربوي، وهذا الظاهر كبيع الشاة بالشاة وغيرها وما لا يجري فيه الربا. هذا العلة الربوية التي مشى عليه المؤلف، وهي المشهور من مذهب الحنابل والحنفية. وهناك من ذكر عللا غير هذه، من أشهر هذا أنهم قالوا العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في الباقي كونها مطعومة. قال بعضهم بل ليس النظر إلى كونها مطعومة، بل إنها مطعومة مدخرة قوت، أنها مطعومة وقوت. وأن نطيل في ذكر خلاف هنا، فالمحل محل اختصار وليس محل بسط، لكن يهم جدا أن تطلع بنفسك وتتوسع. والفقه حقيقة لا يؤتى هكذا في أسبوعين، لكن المراد من مثل هذه الدورة التحفيز والتشجيع والمراجعة و التسهيل. فإذا قرأت مثل هذا المختصر يسهل عليك ما بعده، لا أن تكتفي وتظن أنك قرأت الباب كاملا. لاسيما المؤلف قد أضرب صفحا عن بعض الفصول، ما لم يذكر فصل الشروط في البيع، لم يذكر فصل القبض المبيع، ولم يذكر فصل الصرف وغيره. وأرجو أن تعتنوا بهذا جيدا. بقي الكلام عن الأوراق النقدية، الأوراق النقدية إذا قلنا العلة الثمانية ظاهر فيها جريان الربا، فإذا قلنا الوزن الأوراق هذه ما توزن، هل يعني جريان الربا فيها؟ لا لا يعني، ولا نحمل كلام العلماء السابقين ما لا يحتمل، كلام ما لا يحتمل. وذلك أنك عندما ترى أن مبادلة الأوراق النقدية كيف يقع؟ إنما يقع على سبيل القرض، وما ستتحدث عنه هو ربا الديون. وذلك أن الشخص عندما يدفع 1000 ريال ويبيعها يقول بعتها 1500 إلى أجل، طبعا في حين العقد لا يجريها، في نفس وقت التفاضل لا يجري، إنما الشخص يعطي 1000 ويعطي 1500 بدلها، إنما تكون نسيئة، صح ولا لا؟ وإذا جرت نسيئة فليست هي من قبيل البيوع أصلا، إنما يراد منها القرض، وحينها يريد من هذا القرض أن يعاد بدله مع الزيادة، وهذا عين الربا، وهذا عين الربا ظاهر، فيجري فيه أشنع أنواع الربا. وهو ربا الديون، الذي قلنا قبل قليل أن الربا على ضربين، ربا البيوع وما تكلمنا عنه بنوعيه بشقيه، ربا الفضل والنسيئة، وربا الديون. ربا الديون يجري على في الديون التي في الذمة، سواء كان سببها بيوع آجلة أو قرضا، سواء كان سبب هذا الدين بيوع آجلة أو قرضا، عندما تتبايع لا يلزم أن يكون البيع بنقد حاضر إلا في ما تكلمنا عنه قبل قليل. لكن عندما تشتري سيارة، تشتري تمرا، تشتري طعاما بريالات، ما يجوز التأخير؟ يجوز، هذا محل إجماع، لم يشترك في علة ربوية، فتشتري السيارة 100,000 إلى أجل، 100,000 هذه أليست دينا؟ دين. طيب ربا القروض، يأتي شخص يقول تسلفني 50,000 فتسلف 50,000، هذا القرض يرده لك، يرد بدله، ليست عينها، يرد بدلها، ظاهر. هل ننظر هنا إلى العلة الربوية في هذا الدين، بحيث لو قال ترد القرض مع زيادة، أو لما حل الدين قال ما أنظرك، إما أن تقضي وإما أن تربي كما يفعل أهل الجاهلية؟ فهنا لا ننظر للعلة الربوية، هنا ربا الديون يجري في كل شيء، أي شيء تقرضه يقرضه الشخص ويطلب رده وزيادة فهو ربا، وهو أشنع أنواع الربا، وأعظمه ظلما، وهو الذي قصد أولا وأخيرا إلى منعه وسده لما فيه من الضرر العظيم على الأفراد والمجتمعات. فربا الديون يجري في كل شيء، فإذا حل الدين لا يمكن أن يزاد بحال، إن كان معه مال عليه أن يوفي، معه وفاء عليه أن يوفي، وإلا كما قال الله فنظرات من الميسرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا حل آخر. إلا وأن تصدقوا خير لكم تعفي. فهذه التي يربيها الله ويزيدها وهي الصدقات. أما الربا فهو ممحوق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فريب الديون جار في كل شيء. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا بوضوحه، ومما تكلم عن الأجناس الربوية أو الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا حال البيع. فبين لك الرتب هذه التي ذكرتها، فقال رحمه الله: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. فهو نبهك هنا إلى الحال الأولى وهو اتفاق الجنس. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه، إن اختلف الجنس واتفقت إيش العلة. إنه قالك بيع مكيل بمكيل موزون بموزون، قال جاز، ما الذي جاز؟ جاز التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون اختلفت العلة هنا ولا لم تختلف؟ هذه علة الكيل وهي علة الوزن، أو عكسه بيع الموزون بالمكيل جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني جاز التفاضل والنساء. ظاهر مشايخ، ركزوا جيدا. قد تحكم النظر في جريان الربا في الأصناف الستة وما يلحق بها، لكن قد يشرد عن الذهن فروع هذه الأجناس. إذا قلنا الربا بأن الربا يجري في البر، فيجري في حبه ويجري في دقيقه ويجري في مطبوخه، لكن تنبه حتى إذا ضم مع البر أشياء أخرى في طبخة فيبقى أن فيه بر ويجري فيه الربا، وهذا ما يشرد عنه الذهن. وعليك أن تعرف ما الموزون من الأشياء التي توزن، من الأشياء التي تكال. الأطعمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكال، والمائعات تكال، والمعادن جلها توزن، وهكذا. عليك أن تقف ما كتب أهل العلم في هذا الشأن. نعم.
قال رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
هذه قاعدة، تدل على خطر الربا ووجوب التيقظ له، وأنه لا يعفى كون الإنسان يجهل تفاضلها. بل يقول: جهلك بالتفاضل كعلمك بوجود التفاضل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر وهي المجموعة لم تكال بالكيل المسمى من التمر، مجموعة من التمر مشحون لا تدري كم كيله، لكن قدرت هكذا وبعت بكذا صاع بكذا كيلو، لا يعلم. لا بد أن تتحقق من التساوي في المعيار الشرعي. هذا مكيل، إذن لا بد أن يكون كيلا بكيل، ثلاث أصواع بثلاث أصواع، ظاهر. وهذا فيما يجري فيه ربا الفضل، والشيء إذا بيع بجنسه، الشيء الربوي إذا بيع بجنسه، فلا بد من تحقق التماثل. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. ونهى أيضا عن المزابنة كما في الذي بعده، وهو شراء التمر أو الثمر بالتمر في رؤوس النخل. ما نهى عن بيع الرطب بالتمر، وهكذا كل رطب بيابسه لا يجوز، ما كان من قبيل المكيلات. تمر رطب بتمر يابس لا يصح، ظاهر. عنب بزبيب لا يصح، لماذا لا يصح؟ من يقول لماذا؟ عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما العلة؟ نعم، هو بالكيل، علة الكيل، لماذا؟ ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على شيء كما سيأتي. سأله سعد عن بيع الرطب، أبي وقاص رضي الله عنه، عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: لا. نبهنا على أمر، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الرسول لم يعلم أن الرطب يجف وينقص وزن كيله، صح ولا لا؟ الرطب أكبر حجما لما فيه من الماء، فإذا يبس ألا يضمر فيقل كيله. عندما أبيع الآن صاع من الرطب، صاع من الرطب بصاع من التمر اليابس، بعد مدة ألا يمكن أن بعد مدة سييبس التمر هذا الرطب عفوا، وحينها يكون أقل ولا ما هو أقل؟ حتى لو قلت سأزيد، لا تعرف كم سيكون الكيل بالدقة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذه المزابنة سواء كان على رؤوس النخل أو لا. وهي على رؤوس النخل هي الرطبة، فيأتي الشخص ويقول: أبيع عليك بتمر. لا، ينقص الرطب، لا يصح أن يباع الرطب التمر الرطب بالتمر، أي أن يباع الرطب بالتمر اللي هو قد يبس وضمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، والعرايا من المزابنة، لكن جوزت. اقرأ.
قال رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. قال ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها.
علمتم المزابنة الآن، ليس مقصورا على التمر وعلى الرطب، كل رطب بيابسه، هذه مزابنة لا تجوز، لأن وقصت رطب بيابسه يعني من جنسه، فهذا كله يتعلق بماذا؟ بما يجري فيه ربا الفضل، وهو الشيء الربوي الذي بيع بجنسه، واضح؟ تمر بتمر، بر بمر، شعير بشعير، أرز بأرز، وهكذا. لكن هناك في أشياء يكون فيها شيء رطب ويابس، وهذا اللي يحصل فيها المزابنة، مثل التمر والعنب، فنهي عن هذا، الرطب برطب والتمر بتمر. وهذا يدلنا على اعتبار المآلات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآل، أينقص الرطب؟ أينقص الرطب؟ وهذا أظنه سيأتي إن شاء الله. ولكنه رخص للحاجة في العراية، والعراية جمع عرية، وهي من جملة المزابنة لكن خفف فيها. يشتري الرطب التمر على رؤوس النخل بتمر معلوم كيله، يأتي بتمر، والغالب أن يكون تمر حوي لا حول ولا مدة، فيبيعه بالرطب وهو على رؤوس النخل. طيب كيف أعرف كيله؟ كيف أكيل الشيء وهو في النخلة؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ المراد هو يريد أن يشتري العظ مثلا، لكن يريد أن يتفكه فيه، هو فقير ليست عنده نخلة، ويريد أن يتفكه بالرطب، فيأتي بالتمر يقول أشتري منك هذا التمر الذي على رأس النخل بكم؟ بخرصه، بكذا صاع، ويقدر هنا خرص، والخرص التخمين، الخرص التخمين، فيقول لابد من سؤال الخبير إذا كان هو خبير وصاحبه، ولا يأتي بالخبير، يقول هذا العذق إذا جف سيكون بقدر 10 أصوع، سيكون بقدر 10 أصوع تخمين غالب الظن. طيب فيأتي 10 أصواع يقول هذه 10 بـ10، هنا لم نتحقق من 10 لكن أجيزت، فقال بخرصها، لابد أن تخرص بما يحقق الظن الغالب، هذه واحدة. قال فيما دون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، 5 300 دونها، دون 300 صاع. الشرط الثالث للمحتاج للرطب، ما عنده رطبه. الشرط الرابع ولا ثمن عنده يشتري به، عنده دنانير ودراهم اشتري بهذا، ما عندي إلا هذا التمر، فإما أن أذوق هذا الرطب هذا السنة ولا يفوت عليه. باهر ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، قد ذكرها مرتين. والشرط الخامس التقابض، فهو يقبض، البائع يقبض بائع الثمر اللي على رأس النخلة، صاحب النخلة يقبض هذا التمر المكيل اللي 10 أصواع اللي أتى به هذا الفقير، ويخلي بينه وبين النخلة، ظاهر؟ فيكون بذلك قبضها بهذه الشروط الخمس. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص كما يحدث زيد وغيره أنه رخص في العراية فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق. شك الراوي، قال في 5 أوسق في بعض الروايات أو دون 5 أوسق، فيؤخذ بالاحتياط وأن تكون دون 5 أوسق، فهنا تشترى بالخرص على هذه الشروط المذكورة، ولا غير هذا لا يباع الرطب بيابسه. ولا بد من تحقق التماثل فيما يجري فيه ربا الفضل. نكتفي بهذا القدر وفيه كفاية. وأوصي أن الطالب يحضر الدرس القادم، يحضر ثلاث الصفحات، فيكون قد استعد شيئا ما، لأننا الآن نختصر، ولا حظ هذه المسائل حقيقة أن تشرح في أيام. الربا حظها أن يشرح في أيام عدة وفي أسابيع وليس في أيام فقط، لكن أظن بكم إن شاء الله أنكم ترجعون وتدرسون في وقت أوسع، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وتحضرون إن شاء الله غدا نصيب درسنا وهو تقريبا ثلاث صفحات أو أربع صفحات. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يعفو عن تقصيرنا وزللنا. من عنده أسئلة فليتفضل.
تعليق بقرأ. طيب اسألني بعد قليل، بعد الدرس اسألني بعد قليل، انتظر هنا.
من عنده السؤال في البيوع؟ لا، بعد الدرس ما أعرف. انتظر. طيب أبدأ أي أسئلة في الموضوع؟ تفضل اجلس ابوي. أحسنت. زميلكم يسأل هل خاص هذا في التمر؟ العراية خاص في التمر؟ من أهل العلم يقول خاصة بالتمر، لكن الأظهر والله أعلم أن العرية تجوز في كل شيء ييبس ويدخر من الأقوات، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. ظاهر فيصح في العنب. نعم، بلا شك بعد بدو صلاحه ما يشري، لأن نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، لا يستطيع بيع الرطب إلا أن يبدو صلاحها. نعم نعم أحسنت. الملح الذي أضيف للطعام هو يسير جدا، لكن لا يؤثر فيه، وهذا مما يجري سابقا تبادل الطعام بالطعام، مع أنه قد يكون فيه الشيء الملح ولا يدرى، لكن لي أتى وتابع وقليل جدا، وإنما كلام فيه يبيع الملح بالملح نفسه. ظاهر وأحسنت. كيف؟ لا ليس ما مزابنة، وإنما هذا ينهى عنها. أيضا زميلكم يسأل عن بيع الحب بدقيقه، يعني البر يطحن وتباع بدقيقه كلها تكال، هنا لا يتحقق. فجريا على هذه القاعدة لا يباع الحب بدقيقه، ولا هناك من قال، لكن نمشي على وجه الاختصار. ولا نعم ليس المزابنة، هي على اعتبار علة الكيل والوزن طبعا. نعم، كيف يجي التفاضل؟ نقول هنا يجري فيه، لأن بالنسبة للأوراق النقدية إذا بدلت ببعضها، تبدل ببعضها، لا يجري إلا على وجه التأخير. ولا فما الفائدة أن يعطيه ألف ويعطيه ألف؟ لا، سيعطيه ألف ومع التأخير يقول بعد شهر ردها لي. فلو قال فرضا سميناه بيعا، باع ألف ريال بألف ومائتين ريال، رأيت؟ إذا قال قائل العلة في ربويات الوزن وهذا ليس بموزون فيجوز التفاضل، نقول هذا ليس بيعا وإنما هذا قرض، والقرض يجري في كل شيء، في كل شيء، أرأيت؟ في كل شيء سواء كان مكيلا موزونا ثمنا يجري فيه، إذا أعطى شيء وطلب أن يرد زيادة عليه، كما سيأتي أيضا تقريره أن حتى لو الآن هو أقرضه 1000 ريال ويرد له 1000 ريال لكن قال تحمل لي هذه البضاعة معي؟ نعم. لا لا يجوز، ثم يعطيك 50 فيما بعد. لا لا يصح، لا يصح، ولا بد من تماثله هنا. لكن الذي يحصل أن لا أحد يرضى أن يقول 450 وأعطيك 500، فلا يجري هذا. كالذي يجري أحيانا لا يكون هناك صرف، كما تذهب للسوق للبقالة فتعطيه 500 يقول ما عندي صرف، هو يريد منك 50 فقط، يريد منك 50 فيقول أعطيك 300 وترجع لي بعد يوم وأعطيك 200، هنا 500 ب500، لكن معلوم أنها من جنس واحد لا بد من التقابض والتماثل، فهو سيعطيك 500 ب500 لكن ما قبضت كل الثمن، وما دام هناك فيه تأخير لبعض الثمن فهناك ماذا يكون نسيئة، حتى في التمر والبر لو قبضت بعضه وأخرت بعضه فهذا نسيئة. فما الحل هنا؟ فما الحل هنا؟ الحل أن تأخذ منها 300 وهذه 200 تكون وديعة، تكون وديعة أمانة عنده، رأيت؟ يرجعها مثلا غد أو بعده، وهذا ذكره أيضا في ذكره علماءنا قبل، يبيع يشتري مثلا ب5 دراهم يشتري الكتاب ب5 دراهم لكن ما عنده إلا دينار، والدينار 10 دراهم مثلا، فيعطيه دينار قل ما معي الصرف الآن، خذ الكتاب هذا ب5 5 ب5 طيب والخمسة الباقية حصل فيها مصارفة، يردها لك وديعة عنده يؤديها فيما بعد، هذا الحل. فإذا فعل هذا لا بأس، فعل هذا بأس، لكن لا يمكن أن يقول أعطني الآن في وأخر، هذا لا يصح. صحيح صحيح، على وجه الإشكال لكن قلنا ماذا ليس فيها وزن، لكن عند الواقع قلنا لا يجري في بيع بعضه البعض أن لا يكون بيعا وإنما يكون ماذا، لا يجري في الواقع إلا على سبيل الدين، سبيل الدين. ولذلك لو قالك شخص أقرضني يعني بعير، أقرضني شاة أرد بدلها، أرد بدلها شاتين، يجوز؟ طيب هل الشاة يجري فيها الربا، ربا البيوع؟ نفس الشيء هنا، رأيت قصدي؟ يجري فيها الربا لأن ربا ديون، فيتنبه. نعم. ما أسمع. يسأل زميلكم عن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، اختلف في هذا ما السبب فيه، ومما ذكر أن فيه يعني دناءة أن يباع ضراب الحمل على الفحل، وإنما على الناس لا يضره، يعطي فحله لمن يحتاج. وقيل يقول أنه من باب الغرر، أنه قد يعيره لهذا الضراب وقد تلقح الناقة وقد لا تلقح. طيب بارك الله فيك، تفضل. لأن ذكرت الآن أن السعر بالآجل 25، لا لا يجوز، هذه هي حيلة على الربا، معناته أن حقيقة العقد أن على 25. لا يجوز، لأن معناته إذا تأخر في سداد الدين زاد الدين، هذا ربا الدين. 25 تسددها في صفر، ما إذا أتى صفر ما سددت فنطرح 30,000، هي واحدة، لا يجوز. لا، إن أراد هذا أصالة يقول هي ب30,000، فإذا أتى بها في وقتها هو بنفسه يحط، أما يلتزم عقدا لا يجوز هذا. أولا على العقد، إذا كان نفس العقد ذكرته قبل قليل فالعقد لا يصح، وإن كان إذا تأخر يزيد 5,000، وفرض أنه على أنه 25، قالك باعك البطاقات هذه ب25 آجل، هذا جائز، لكن الأفضل أنك تعطيه نفس الزبون، أخشى أن يكون هذا يعني من بيع العينة، بس أهم شيء أنك تقبضه، والأفضل تبيع على طرف ثالث. هو يقول لك لن تبيعها عليه، سيأخذها الزبون. طيب لو ما حصل صرفها، لما صرفها، لما ما هو يضمنها، هو لا يعني كان هذا فإنه كانك توكله، بحيث لو ضاعت تضيع على حسابك، واضح؟ ولها بالطريقة هذه كأنك ترجع نفس السلعة لصاحبها. أنا أعرف ترجع السلعة نفسها لصاحبها هذا لا يصلح، لكن توكله يسلمها هذا الشخص وهو وكيل عنه ويبيعها هذا الوكيل، بحيث بإمكانك أن ترجع بعد قليل وتقول أعطنيها أرجعها، فإذا بإمكانك هذه ما زادت في ملكيتك صح، وإن قال لا خلاص خرجت من عندك معناتها أنك لم توكل حقيقة، بل بعتها على صاحب المحل ورجعتها مرة أخرى، لكن كانت يعني طبعا بسعر أقل ولا أكثر، أي هذا هو هذا الذي يخشاه، فعطى آخر أحسن. ما حكم بيع التقسيط؟ إذا بيع التقسيط جائز منه المكاتبة، لكن يقصد هو إذا زيد في الثمن لأجل هذا الأجل هذا جائز أيضا. ومعلوم أن السلعة التي هي عاجل بعشرة بعد إذا بعتها بعد يعني إلى شهرين تكون ب12 و13، هذا يؤثر في سعر السلعة، فيجوز أن تكون زايدة، لكن هنا الزيادة تابعة لنفس السلعة، نفس السلعة سعرها حاضرا بعشرة وآجلا ب15 كما قال الشافعي رحمه الله. نعم نعم عقود ايش؟ صرافة، هذه الريال بالجنيه لابد من التقابض ولا بأس بالتفاضل، يبيع بالصرف. لا بد في نفس الوقت أي إما أنه يوكل من يقبض هناك عنه وكيل له يقبض في نفس الوقت وبذلك يحصل التقابض في مجلس العقد. يقول إذا تأخر في سداد المبلغ زاد في الثمن هذا لا يجوز، هذا هو الربا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا خارج البيوع، لكن يسأل عنه يقول عندي حلال وزكي وعندي بنات متزوجات أصلحهن الله مع ناس فقراء هل يصح طيتهم من الزكاة؟ نعم يصح. هنا متزوجات ما زالوا في عصمة الأزواج والنفقة على أزواجهم فلا بأس أن يعطيهم، وإن كانت صدقة فهي أفضل بر وصلة. نعم هو التأجير نفسه، التأجير في لأجل الضراب، وهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكثير من العلماء عليه، وهو النهي عن هذه المسألة بعينها. هم أن أعطوهم باب الكرامة ليس من باب العقد، هذا يرجع إليهم، لكن لا يشرط عليهم مالا، يعطونه كرامة. نعم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.